بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة.
نعم، هذه الرسالة وهي رسالة القواعد الأربع للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، رسالة عظيمة هي قصيرة تسمى القواعد الأربع، اشتمالها على قواعد أربع تميز بين المشركين والمسلمين، قواعد أربع يتميز بها المؤمن من الكافر، يتمين بها المشرك من الموحد. قال الإمام الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أولها: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. عنوان السعادة. المؤلف رحمه الله بدأ هذا الرسالة بالدعاء، وتوسل إلى الله بربوبيته، وتوسل إلى الله بصفاته واسمه الكريم وربوبية العرش العظيم، ودعا لك يا طالب العلم، سأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذا من نصحه، هذا الإمام رحمه الله نصحه، يعلمك ويدعو لك، يعلمك ويدعو لك، يسأل الله ويتوسل إلى الله باسمه الكريم وبربوبية العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ومن تولاه الله في الدنيا والآخرة سعد سعادة لا يشقى بعدها، ونجعلك مبارك أينما كنت، في أي مكان حلت يجعلك مبارك، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يعني أن الإنسان يتقلب بين هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يكون في نعمة يحتاج إلى شكر، وإما أن يكون في مصيبة وبلية يحتاج إلى صبر، وإما أن يكون يقع في ذنب فيحتاج إلى توبة واستغفار. فإذا كان الإنسان إذا أصابته نعمة حصل على نعمة شكر، شكر لله بقلبه إن اعترف بأنها لله من الله، وشكر بلسانه أثنى على الله بها ونسبها إلى الله، وبجوارحه استعملها في مرضات الله، هذا الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإذا كان الإنسان إذا حصل له نعمة شكرها، وإذا حصل له بلية ومصيبة صبر، بمعنى حبس نفسه عن التشكي، وحبس نفسه عن الجزع، وحبس لسانه عن التشكي، وحبس جوارحه عما يغضب الله، هذا الصابر يحبس نفسه عن الجزع فلا يجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يغضب الله، هذا الصابر. وإذا أذنب تاب واستغفر، هذه قال المؤلف هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني علامة على السعادة. ما هي علامة السعادة؟ علامة سعادة العبد أنه إذا أصابته نعمة شكر، وإذا أصابته بلية ومصيبة صبر، وإذا وقع في ذنب تاب واستغفر. إذا كنت كذلك فاعلم أن هذه علامة السعادة، لأن الإنسان يتقلب بين هذه الأمور الثلاث، إما في نعمة يحتاج إلى شكر، وإما في بلية ومصيبة يحتاج إلى صبر، وإما في ذنب ومعصية فيحتاج إلى توبة واستغفار. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن
نعم
الله،
يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم يعني تيقن واجزم، فإن العلم حكم الذهن الجازم، اعلم تيقن من غير شك ومن غير تردد اعلم يعني تيقن واجزم، ثم دعا لك أيضا دعاء، قال أرشدك الله لطاعته، سأل الله أن يرشدك لطاعته، وهذا من نصحه رحمه الله. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية. إذا قيل لك ما هي الحنيفية ملة إبراهيم، الجواب أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية التي قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين. والحنيفية هي التوحيد، وهي دين الإسلام. سميت حنيفية لكونها من الحنف وهو الميل، لكونها مائلة عن الشرك، ولهذا تسمى دين الإسلام تسمى الملة العوجة، تسمى الملة العوجة لأنها منحرفة، حنيفية منحرفة ومائلة عن الشرك والبدع، وإن كانت في نفسها مستقيمة، هي في نفسها مستقيمة لكنها عوجة بالنسبة لميلها عن ملل الكفر وعن البدع. فالحنيفية ملة إبراهيم سميت حنيفية لكونها مائلة عن الشرك ومستقيمة على الحق. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، تعبد الله مع الإخلاص، شيئان عبادة مع إخلاص، أما عبادة وحدها فلا، لو قلت تعبد الله فقط ما يكفي، لأن الإنسان قد يعبد الله ويعبد غيره معه غيره، فالمشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ما صارت الحنفية، ما تكفي العبادة، لكن لابد من أمرين، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وإذا كان تعبد الله مخلصا له الدين هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عبادة مع إخلاص، إخلاص نفي ويثبت، تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله. أن تعبد الله بمعنى أنك تتقرب إلى الله بالعبادات وتوجه جميع إراداتك إلى الله عز وجل مع الإخلاص، بمعنى أن تخص الله بهذه العبادة وتنفيها عن غيره، هذه الحنيفية ملة إبراهيم. تعبد الله بالدعاء ولا تدعو غيره، تعبد الله بالذبح ولا تذبح لغيره، تعبد الله بالركوع ولا تركع لغيره، تعبد الله بالسجود ولا تسجد لغيره، تعبد الله بالصلاة ولا تصلي لغيره، تعبد الله بالصلاة هذا عبادة الله، ولا تسجد لغيره هذا الإخلاص، تسجد لله هذا العبادة، هذا عبادة الله، ولا تسجد لغيره هذا الإخلاص. لا بد من الأمرين، أن تعبد الله مخلصا له الدين. يقول المؤلف بذلك أمر الله العباد وخلقهم لها، أمر الله جميع العباد بهذه الحنيفية ملة إبراهيم وخلقهم لها، خلق الله جميع الخلق لذلك، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس خلقوا لماذا؟ لعبادة للتوحيد والإخلاص، لعبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له، وهي الحنيفية ملة إبراهيم. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
نعم. يقول المؤلف رحمه إذا عرفت أن الله تعالى خلقك لعبادته، عرفت كل إنسان يعرف أن الله خلقه لعبادته، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعلم وتيقن أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لا تسمى العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والتوحيد هو الإخلاص، هو إخلاص الدين لله، والإخلاص معناه أن تتبرأ من عبادة كل معبود سواه، وهو الكفر بالطاغوت، الإخلاص هو الكفر بالطاغوت. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص، يعني إلا مع الكفر بالطاغوت، والطاغوت كل معبود سوى الله، ومعنى الكفر بالطاغوت يعني البراءة، البراءة من كل عبادة معبود سوى الله، البراءة منها ونفيها وإنكارها وبغضها ومعاداتها ومعاداتها لها، هذا الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله طاغوت، والكفر به معناه إنكاره ونفيه والبراءة منه وبغضه ومعاداته ومعادة أهله. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لأن الإنسان إذا صلى هل يكون موحد؟ ما يكون موحد إلا إذا أخلص العبادة، يصلي ولا يصلي لله، بمعنى ينكر وينفي ويتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله، لا بد من هذا. أما إذا كان الإنسان يصلي فقط، قد يصلي لله ويصلي لغيره، مرة يصلي لله ويصلي كما يفعل المشركون، يعبدون الله ويعبدون غيره. المشركون يحجون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، يحجون ويصلون ويصومون، لكن يشركون، يعبدون الله ويعبدون غيره. ولهذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولا دين. قطع لأطماعهم، لأطماع المشركين، لا يمكن أن أوافقكم، وأنتم لا يمكن أن توافقوني ما دمتم على شرككم. إذن العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والتوحيد هو الإخلاص لله والبراءة من كل معبود سوى الله. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو صلى الإنسان وهو لم يتطهر تسمى صلاة؟ ما تسمى صلاة. فكما أن الصلاة إذا دخل الحدث، الطهارة إذا دخل الحدث بطلت، فكذلك التوحيد العبادة إذا دخل الشرك بطلت. الطهارة إذا دخلها الحدث، كان الإنسان متطهر ومتوضئ ثم أحدث، خرج منه بول أو غائط أو ريح، أين الطهارة؟ بطلت وزالت ولا تصح الصلاة. كذلك التوحيد، إنسان موحد الله يعبد الله يصلي ويصوم لكن أشرك، قال يا رسول الله اشفع لي، أو قال يا مدد يا بدوي، مدد يا عبد القادر، أو ذبح للبدوي أو للرسول أو للقمر أو للنجم، أو طاف بغير بيت الله تقرب إليه، أو صلى أو ركع لغير الله، وش يكون؟ بطل توحيد، دخل الشرك في بطل التوحيد، صار وثني، انتقل من كونه موحد إلى كونه وثني، لأن الشرك دخل في العبادة فأبطلها. فكذلك الإنسان إذا تطهر وصلى صلاة صحيحة، لكن إذا أحدث بعدما تطهر، أحدث وبال أو تغوط أو خرج منه ريح، بطلت الطهارة ولا تصح الصلاة معه. فكذلك العبادة إذا عبد الإنسان ربه ثم أشرك بطلت العبادة وفسدت وصار من أهل الشرك والأوثان، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال عز وجل، كما قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، أعمالهم تشهد عليهم، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ليسوا المشركين ليسوا من عمال المساجد، ولو عمروها حسيا ولو بنوها، المراد العمارة المعنوية، عمارة بالعبادة والتوحيد والطاعة، ليسوا من المشركين، ليسوا من عمار المساجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة.
نعم. إذا عرفت أن العبادة إذا دخلها الشرك بطلت، وصار صاحبها من أهل النار، صار وثني من أهل النار المخلدين فيها، فإذن إذا تحققت هذا صار أهم ما عليك أن تتبين معرفة التوحيد، لعل الله والشرك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة التي فيها التباس الحق بالباطل والتوحيد بالشرك. لابد أن تميز التوحيد من الشرك، تميز العبادة من غيرها، العبادة الصحيحة من العبادة الفاسدة، لعل الله أن يخلصك ويسلمك من الشرك. نعم. هذه مقدمة قبل البدء في القواعد الأربع، مقدمة عظيمة للمؤلف رحمه الله، ثم بعد ذلك ذكر القواعد الأربع التي يتميز بها المشرك من المؤمن والموحد من الكافر. نعم.
لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد.
نعم. إذا عرفت أن أهم عليك، إذا عرفت هذا عرفت أن أهم عليك أن تميز التوحيد من الشرك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك، وذلك بمعرفة هذه القواعد الأربع التي يتميز بها الكافر من المؤمن والموحد من المشرك. أربع قواعد. نعم.
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله جل وعلا في كتابه.
يعني القواعد الأربع يقول: ما جبتهم من كيسي ولا من عندي، لا، هذه أخذتهم من الكتاب العزيز، ما جئت بها من نفسي ولا جئت بها من فلان أو من علام، وإنما أخذتها من كتاب الله. نعم.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور وما أدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية.
هذه القاعدة الأولى التي يتميز بها المشرك من الموحد أن تعلم وتتيقن أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة وكفار قريش وكفار العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام، كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار مسبب الأسباب بيده كل شيء، ومع ذلك ما هذا التوحيد الذي أقروا به هو توحيد الربوبية ما أدخلهم في الإسلام ولا أخرجهم من الشرك، بل مع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم سبع ذراريهم وأموالهم وهم يقرون بهذا التوحيد. لماذا؟ لأنهم أشركوا في توحيد العبادة والألوهية. ما يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية، ما يكفي توحيد الربوبية وحده، بل لا بد أن تضم إليه توحيد الألوهية. الدليل على أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية ذكر المؤلف رحمه الله الآية، وهي قول الله تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل يا محمد الكفار للمشركين من يرزقكم من السماء والأرض، من الذي يرزق؟ أما يملك السماء والأبصار، من الذي يملك السماء والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت؟ ومن الذي يخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ ماذا يقولون؟ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا هم مقرين بها، والمؤلف اقتصر على آية، هناك آيات كثيرة مثل قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن هم مقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك ما نفعهم هذا الإقرار. لماذا؟ لأنهم أشركوا في توحيد العبادة والألوهية. لا بد من التوحيدين، توحيد الربوبية توحيد الألوهية. من أقر بأحدهما دون الآخر لا يكون موحدا، لا بد أن يوحد الله في الربوبية والألوهية. نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة، نريد من الله لا منهم، لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم. ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
القاعدة الثانية من القواعد التي يتميز بها المشرك من المؤمن أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم أنهم حينما يعبدون الأصنام والأوثان والأحجار ما يعبدونها لأنها تنفع ولا تضر، ما يعتقدون أنها تنفع ولا تضر، بل يعتقدون الذي ينفع ويضر هو الله، لكن يقولون يعني ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لأجل القربة والشفاعة فقط. فالذين يعبدون اللات والعزى والذين يعبدون الملائكة والصالحين ما يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون، بل يعتقدون الذي ينفع ويضر هو الله، لكن يقولون ندعو الصالحين، ندعو الملائكة، ندعو الأولياء، ندعو الأشجار والأحجار لأجل القربة والشفاعة، لأجل أنهم يقربوننا من الله. فهم يدعون مثلا أنبياء أو ملائكة أو رجالا صالحين، يقول هم أقرب منا إلى الله، ينقلون حوائجنا إلى الله، يشفعوننا إلى الله وينقلون حوائجنا إلى الله، أو يعبدون أشجار وأحجار تسبح الله وتعبد الله فهي أقرب منا إلى الله. أما نحن علينا ذنوب، فنحن الآن ندعو الصالحين أو ندعو الملائكة أو ندعو الأنبياء أو ندعو الأشجار والأحجار لأجل القربة والشفاعة فقط، لا لأنها تنفع وتضر ولا لأن بيدها شيء، بل الذي ينفع ويضر هو الله، والذي بيده الأمور هو الله، لكن نعبدها ندعوها نتوسل بها إلى الله حتى تنقل حوائجنا إلى الله وتشفع لنا عند الله، ومع ذلك صاروا مشركين. هذا هو الشرك بعينه، هذا القول هو الشرك بعينه. يعني ما يشترط في الشرك أن يعتقد الإنسان إن هذا الأشجار وحتى تنفع وتضر، لا، حتى ولو اعتقدت أنها ما تنفع ولا تضر دعاؤها من دون الله شرك، دعاؤها ولو لم تعتقد أنها تنفع وتضر، إذا دعوتها وقعت في الشرك، حتى ولو لم تقصد أنها تنفع وتضر، يعني تدعو يدعونها يقولون لأنها تقربنا إلى الله وتنقل حوائجنا إلى الله. ما الدليل على أنهم يقصدون القربة والشفاعة؟ الدليل قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونهم دون الله، يعني أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين على حذف تقدير المحذوف، قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لأنهم ينفعون ويضرون، بل يقربونا إلى الله زلفى قربة. كيف يقربون الله؟ ينقل الحوائج إلى الله، هم أقرب منا إلى الله ويشفع لنا عند الله. هل هم صادقون في هذا؟ كذبة، كذبهم الله بهذا القول، وهو أنهم يقربون الله، وكفرهم. والذين اتخذوا من دون الله قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله: إن الله يحكم بينهم فيه ما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، حكم عليهم بالكذب والكفر. فهم كذبة في قولهم يقربهم إلى الله، وهم كفر بهذا الدعاء. الدليل الشفاعة قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا ما يقصدون إلا الشفاعة، ما يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون. رد الله عليهم بقوله: من قال لكم إنها تشفع لكم عند الله؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ هل أنتم تخبرون الله بشيء لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض؟ وهو سبحانه لا يعلم أن له شريك في العبادة. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم. الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، يعني شفاعة باطلة منفية وشفاعة حق. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، وهي الشفاعة المشرك، هذه باطلة. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الشفاعة منفية، وهي التي تكون للمشرك الذي يدعو غير الله، يطلبها من الله، يقول: يا رسول الله اشفع لي، أنا أشرك، طلبها من غير الله، أو قال: يا بدوي اشفع لي، يا عبد القادر، يا فلان. إذا طلبها من الله ودعا غير الله، هذه منفية، هذه باطلة، ليس له شفاعة، باطلة، مشرك ليس له شفاعة. الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من الله، يقول: يا رب شفع في نبيك، يسأل الله يا رب شفع في نبي وهو موحد. فالشفاعة المنفية للمشرك هذه باطلة، والشفاعة المثبتة للموحد، والذي يطلبها من الله ولها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضاه على المشفوع له. فالشافع الذي يشفع عند الله لا بد أن يأذن الله له. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم القيامة ما يبدأ بالشفاعة حتى يأتيه الإذن، يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد يفتحها عليه، ويستمر ساجدا حتى يأتيه الإذن، فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن. والثاني رضا الله عن المشفوع له، الذي يشفع له لا بد أن يرضى الله عنه بأن يكون موحد، والله لا يرضى إلا التوحيد. فلو شفع على مشرك ما رضيه الله، ولهذا قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال وكم من ملك في السماوات لا تغري شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله وإلا تكون المشرك هذه باطلة منفية غير واقعة ولا يمكن تحصل. الثاني الشفاعة المثبتة للموحد لأهل التوحيد الذي يطلبونها من الله ولها شرطان، إذن الله للشافع أن يشفع كما قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه على المشفوع له قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم صلى الله عليه وسلم ولا فرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي قال رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.
القاعدة الثالثة من القواعد التي يتميز بها المشرك من المؤمن الموحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وظهر على أناس من المشركين لهم معبودات شتى، لهم عبادات متنوعة، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الملائكة والأنبياء. فكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ولم يفرق بينهم، كلهم جعلهم كفرة، لا فرق بين من يعبد الأشجار كافر وقاتلهم، دمه حلال وماله حلال، من يعبد الملائكة كافر، من يعبد الصالحين كافر، من يعبد الأنبياء كافر، كلهم كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون الشرك، حتى ينتهي الشرك ويأتي التوحيد. إذا جاء التوحيد انتهى القتال. وقاتلوهم، استمروا في قتالهم حتى يذهب الشرك ويأتي التوحيد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يزول الشرك، وإذا جاء التوحيد ويكون الدين كله لله. هذا التوحيد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد الأشجار واستحل دمه وماله، وقاتل من يعبد الأحجار، وقاتل من يعبد الصالحين، وقاتل من يعبد الملائكة، وقاتل من يعبد الشمس، وقاتل من يعبد القمر، كلهم كفرهم وجعلهم وثنيين، ودمهم دماءهم حلال وأموالهم حلال، لا فرق. فهذه قاعدة تعلم أن كل من عبد غير الله فهو مشرك، ما في فرق بين من يعبد نبي أو يعبد صالح أو يعبد رسول أو يعبد شجر أو يعبد حجر أو يعبد جني أو يعبد وثن أو أي شيء، أي شيء معبود سوى الله يكون شرك. لا بد أن تكون العبادة لله، التوحيد حق الله لا يصرف لغير الله أي كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في وظهر على أناس مشركين معبوداتهم متنوعة، ومع ذلك سوى بينهم في القتال واستحلال الدم والمال والحكم عليهم بالشرك والكفر. الدليل ثم ذكر المؤلف رحمه الله أدلة. الدليل أن هناك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد الشمس والقمر، قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، نهى عن عبادته واسجدوا لله. والدليل على أن هناك من يعبد الصالح: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الذين تدعون من دونه لا يملكون كشف الضر، إزالة الضر الذي حصل بكم، ولا تحويله من حال إلى حال. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء الذين تدعونهم، قيل إن هذه نزلت في قوم يعبدون الجن فأسلم الجن وبقي الذين يعبدونهم على شركهم، فأخبرهم الله قال: الذين تدعونهم موحدون وأنتم بقيتم على شركهم. أولئك الذين تدعون أيها الإنس المشركون، أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القرب، يبتغون القربة إلى الله بطاعته ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. والدليل على أن هناك من يعبد الملائكة قول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا في سورة سبأ: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. والدليل على أن هناك من يعبد الأنبياء، قول الله تعالى في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمة إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والدليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار قول الله تعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الأصنام الكبيرة عند العرب، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هناك أصنام كبيرة، هناك اللات لأهل الطائف الثقيف، وهو رجل يلت السويق للحاج، والسويق الحب حب المحموس يبله بالماء أو بالسم. فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله، هذا الرجل يلت السويق على صخرة. وقيل إن اللات اسم للصخرة التي عبدوه، وقيل إن للرجل الذي يلتها، ويلات بالتشديد اسم للرجل، أو اللات بتخفيف التاء اسم للصخرة، صنم كبير. أو العزة شجرة لقريش ومن حولهم، ومناه بنية لأهل المدينة ومن حولهم على الساحل. هذه الأصنام الكبيرة ذكرها الله في القرآن العظيم، والأصنام كثيرة، حتى صار لكل أهل قبيلة صنم، بل صار لكل أهل بيت صنم يعبدون كل أهل البيت، بل كان الإنسان ما يصبر على الأصنام والعياذ بالله من المشركين، إذا خرج في البرية وذهب لابد يأخذ معه صنم يعبده، إذا وجد ماذا يعمل؟ يأخذ الأحجار، يأخذ أحجار ثلاثة للقدر الذي ينصبه، إذا أراد يطبخ ولا كذا يأتي بقدر ويأتي بثلاثة أحجار يضع القدر عليه، ما عندهم غاز مثلنا الآن، ثم بعد ذلك ينظر يجي ثلاثة أحجار، إذا الأحسن من الأحجار يأخذ له رب يعبده، وثلاثة يجعل واحد يعبده، وإذا رأى حجر الثاني رماه وأخذ الجديد وعبده، حتى كان بعضهم إذا لم يجد شيء يجمع تراب ثم يجعل الشاة يحلب ما عليه ثم يعبده، وبعضهم يأخذ قطعة من التمر ثم يعبدها ثم يأكلها، هكذا وصلت بهم الحال، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذه الأصنام الكبيرة الثلاثة: اللات والعزى ومناة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمتهم ضيزى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، غزوة حنين، غزوة حنين بعد فتح مكة، ونحن حدثاء عهد بالشرك، اعتذار هذا من الصحابي، يقول نحن الآن حدثاء عهد، حدثاء يعني قريب عهدنا بالشرك، يعني أسلمنا من قريب ولا تمكن الإيمان من قلوبنا، ما تمكن التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ولما فتح مكة انصرف لقتال هوازن في حنين في الحال، وأخذ معه من أهل مكة الذين أسلموا ما يقارب 2000 جدد، أسلموا جديد ما تمكن الإسلام في قلوبهم. ولهذا قال أبو وقد الذي: ونحن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالشرك، فمرنا بسدرة شجرة كبيرة للمشركين، ووجدنا المشركين يتبركون بهذه الشجرة ويعلقون بها أسلحتهم يرجون بركتها، مشركين وثنيين، المشركون وثنيون، مروا بسدرة كبيرة عظيمة للمشركين، هذه المشركين يدورون حولها ويتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم وينوطون يتبركون بها. فقال الذين أسلموا من جديد أبو واقد وجماعتهم: يا رسول الله لو جعلتنا سدرة نتبرك بها كما يتبرك هؤلاء. لماذا؟ قالوا، اعتذر الصحابي قال نحن حدثاء عهد بالشرك، ما عرفوا التوحيد، ما تمكن الإيمان من قلوبهم. فالنبي أنكر عليهم، طلبوا الشرك، لكن هل وقعوا في الشرك؟ ما وقعوا فيه، في دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل الشرك وطلب الشرك ثم زجر ونهي وانتهى ما يقع في الشرك. فلما قالوا يا رسول الله لو جعلت لنا اجعل لنا ذات أنوار، اجعل لنا شجرة تبرك بها مثل هؤلاء، فزجرهم النبي وقال الله أكبر إنها السنن. التعجب، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إنها السنن، يعني الطرق، أردتم أن تسلكوا مسلك المشركين السابقين، الطرق قلتم والذي بنفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مقالتكم مثل مقالة بني إسرائيل لموسى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل إيش؟ هذه المقالة مثل هذه المقالة، لكن هل هي مثلها؟ بنو إسرائيل قالوا لموسى اجعل لنا إلها نعبده، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا شجرة نتبرك بها. هل المقالة مثل المقالة ولا مختلفة؟ مختلفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مثلها لأن العبرة بالحقائق والمقاصد، ليست العبرة بالألفاظ، العبرة بالحقيقة والمقصد. بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة نتبرك بها. العبارة مختلفة لكن المعنى واحد، لأن التبرك بالشجرة واعتقاد البركة وأنها تنفع وأنها يحصل منها البركة هذا شرك، كما أن بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها نعبده، فالمعنى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى الألفاظ واعتبر إيش؟ واعتبر المقاصد والمعاني. قلتم والذين سبقوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم العالمين. وفي دليل على أن الإنسان إذا طلع أراد أن يفعل الشرك عن جهل ثم زجر ونهي ولم يفعل لا يقع في الشرك، ولهذا زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم نبههم فلم يقعوا في الشرك. نعم.
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن الأولين يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
نعم. القاعدة الرابعة أن تعلم أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. المعنى أن المشركين المتأخرين شركهم أعظم وأغلظ وأشد من شرك المتأخرين. طيب هل الشرك فيه أعظم وأغلظ؟ نعم، كلهم مشركون، الأولون مشركون والآخرون مشركون، لكن الأولين شركهم أخف والمتأخرين شركهم أغلظ وأشد. فالشرك يتضاعف، كما أن الموحدين يتفاوتون في التوحيد والإيمان، بعضهم أقوى إيمان وتوحيد، فكذلك المشركين بعضهم أشد وأغلظ شرك. فالمشرك الذي يدعو غير الله مشرك، لكن إذا كان يدعو غير الله ويؤذي المؤمنين ويفسنهم عن دينهم ويحملهم على الكفر يكون أشد ولا أخف؟ أشد. فالمشرك الذي يقتصر شركه على نفسه هذا مشرك لكن شركه خفيف، لكن المشرك الذي يشرك بالله ويحمل المؤمنين ويؤذي المؤمنين ويفتنهم ويجبرهم على الشرك هذا يكون إيش؟ شركه أغلب وعذابه مضاعف. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فرق بين الذي يكفر بنفسه فقط ولا يؤذي غيره، أو يصد عن سبيل الله ويحمل الناس على الكفر ويؤذيهم، هذا كفر غليظ ذنبه أشد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالمؤلف رحمه الله يقول القاعدة الرابعة أن تعلم أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، المتأخرين في زماننا الآن في زمان الشيخ محمد عبد الوهاب وما بعده، أن تعلم أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وأن شرك المتأخرين أغلظ وأعظم وأشد وأقبح من شرك الأولين. قال بيان ذلك أن الأولين يشركون في بعض الأحيان ويوحدون في بعض الأحيان، يخلصون متى يشركون في وقت الرخاء والسعة، ويوحدون في وقت الشدة والضيق، فدل على أن هذا أخف، يشركون بعض الأحيان وبعض الأحيان يوحدون، لكن ما ينفعهم هذا، ما ينفعهم كانوا يوحدون في بعض الأحيان، لا بد أن يكون الإنسان موحد في جميع الأوقات، لكن مع ذلك يكون هذا أخف، أخف من الذي يشرك في جميع الأوقات. فقال المشركون الأولون يشركون في بعض الأوقات ويوحدون في بعض الأوقات، وأما المشركون المتأخرون فهم يشركون في جميع الأوقات ما في وقت يوحدون. كيف ذلك؟ قال المشركون الأوائل يشركون في الرخاء والسعة والراحة، وإذا جاءت الشدة والضيق وحدوا. كيف الشدة والضيق؟ إذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج وصارت السفينة تضرب يمين وشمال وتتقلب بهم، قالوا يا الله يا الله يا الله يا الله، وحدوا، زال الشرك. فإذا وصلوا إلى البر وشاطئ السلامة قالوا خلاص صاروا يعبدون اللات والعزى والأشجار والأحجار، أشركوا. فإذا ركبوا في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وحدوا، وإذا وصلوا إلى السعة والسلامة وزالت عنهم الشدة أشركوا. الدليل قول الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين ما في شرك، أخلص له الدين العبادة، مخلصين له العبادة، فلما نجاهم إلى البر ماذا يحصل؟ إذا هم يشركون. وقال سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال سبحانه وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. إذن صار شرك الأولين أخف وأسهل لأنه في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يوحدون. أما شرك المتأخرين فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل إنهم يزيدون في الشدة. بعض المشركين المتأخرين إذا ركبوا في الفلك وتلاطموا في الأمواج قالوا يا علي يا علي يا حسين يا حسين، صاروا يشتد زاد شركهم، صار يلهجون بمعبوداتهم، فصار شركهم في الشدة أشد، صاروا يلهجون بمعبوداتهم يا فلان يا علي يا كذا يا كذا. واضح هذا؟ وهناك أيضا فارق آخر، هناك فارق آخر أيضا، فرق آخر بين شرك الأولين وشرك المتأخرين، يتبين به أن شرك الأولين أخف وأن شرك المتأخرين أشد. وذلك أن الأولين ماذا يعبدون؟ الأولين يعبد إما نبي أو صالح أو حجر يعبد الله، ما يعبد إلا أنبياء أو صالحين أو أشجارا وأحجارا تعبد الله أو الشمس والقمر مسخرة. أما المتأخرون فزادوا عليه فصاروا يعبدون كفارا وفساقا. وفرق بين من يعبد الكافر والفاسق ومن يعبد الصالح والنبي، وإن كان كل منهم مشرك، هذا مشرك وهذا مشرك، لكن هذا شرك أشد وأغلط. الذي يعبد الكافر والفاسق أشد من الذي يعبد النبي والصالح والشجر والحجر. فالأولون لا يعبدون إلا أنبياء أو صالحين أو أشجارا وأحجارا تسبح الله، وأما الكفار فزادوا عليهم وعبدوا مع ذلك كفارا وفساقا، فصار شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وشرك المتأخرين أغلظ من جهتين. الجهة الأولى أن المشركين الأوائل يوحدون الله عند الشدة ويشركون عند الرخاء، وأما المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة. الثاني أن المشركين الأوائل يعبدون أنبياء وصالحين أو أشجارا وأحجارا تسبح الله، ولا يعبدون كفارا ولا فساقا. أما المتأخرون فزادوا عليهم وعبدوا مع ذلك كفارا وفساقا، فصار شركهم أشد وأغرب.